أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلة الفاعلية. قلنا إننا سوف نستعرض أو نبدأ ببحث الأقسام الأربعة للعلة تباعا، مع بيان كل واحدة منها وذكر الإشكاليات الواردة عليها مع دفعها. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالعلة الفاعلية. قال في العلة الفاعلية رحمه الله، ذكر المطلب التالي، وهو أن الإنسان منذ لحظات حياته الأولى يدرك قانون السببية العام أو يدرك قانون العلية. فقانون العلية أو قانون السببية العام، يعني أن كل مسبب له سبب، يعتبر من الأشياء الأولية التي يدركها البشر في حياتهم، بل أنهم يجدون من صميم ذاتهم ومن طبيعة ذاتهم وفي فطرتهم أنهم ينقادون إلى تعليل كل ظاهرة يجدونها في حياتهم. الإنسان بطبيعته يحاول تعليل كل ظاهرة ماذا تحصل أمامهم، ومحاولة تبرير وجودها والتعرف على أسبابها. ولذلك الإنسان عندما يسمع صوت يلتفت. لماذا يلتفت؟ لأن الإنسان يدرك بطبيعته أن هذا الصوت حادثة، ظاهرة لا تحصل اتفاقا وصدفة، وإنما لها سبب، ولذلك يلتفت. وهكذا في سائر مجالات حياة الإنسان، في سائر الظواهر المحيطة بالإنسان، فإن الإنسان ماذا يعمد إلى تعليلها، يعمد إلى تبريرها بذكر أسبابها، لأنه بطبيعته بفطرته يدرك، عليكم السلام، يدرك قانون السببية العام. زين، ولكن هذا الإدراك لقانون السببية العام إدراك إجمالي يناسب المستوى الفكري المحدود والبسيط الذي يتوفر عليه الإنسان في أوليات حياته. ففي هذه المرحلة غاية ما يدركه الإنسان أن كل موجود يحتاج ماذا؟ يحتاج في وجوده إلى علة، وأن المعلول لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يوجد من دون علة، أن أي ظاهرة من هذه الظواهر التي لم تكن ثم كانت لابد ماذا؟ لابد لها من علة. وأما حصولها صدفة، حصولها اتفاقا، فذلك ماذا؟ يستحيل عقلا، يعني العقل لا يقبله. ولكن بعد هذه المرحلة يأخذ الإنسان، أو يأخذ هذا الوعي الإجمالي عند الإنسان بقانون السببية، يأخذ ماذا؟ يأخذ بالتوسع التدريجي شيئا فشيئا من خلال الملاحظات اليومية التفصيلية التي يعيشها الإنسان في حياته. فبعد أن كان يدرك قانون العلية بشكل إجمالي، تظهر لديه مفاهيم العلة والمعلول وأحكام العلة وأحكام المعلول وصفات كل من العلة والمعلول بالتدريج بتبع ملاحظاته اليومية. وهذه الملاحظات ليست هي التي ماذا تنتج قانون العلية كما توهم التجريبيون، لا، وإنما هذه الملاحظات تسوي تعطي تفصيلا لذلك العلم الإجمالي، لذلك الوعي الإجمالي، لذلك الإدراك الفطري عند الإنسان، أو بعبارة ثانية تخرجه بالفعل، تجعل الإنسان يلتفت بالفعل إلى ذلك القانون الذي يدركه بشكل أولي وبشكل ابتدائي. زين، خب، في هذه المرحلة الإنسان لما يلاحظ مختلف النشاطات، مختلف الفعاليات، مختلف الظواهر التي تحيط بوجوده، فهو يجد أن الإنسان يأخذ ماذا؟ يأخذ اللقمة من الطعام ويمضغهما ماذا؟ بفمه. ويجد كذلك أن قطعة القماش يقوم الخياط بقصها وبتفصيلها ليصنع منها قميصا، ويلاحظ النجار يتصرف في الخشب ويحول الخشب ليصنع منه سريرا أو منضدة أو كرسيا أو بابا أو غيرها من الأشياء. وهكذا يلاحظ مجموعة ماذا؟ مجموعة من الصور ومن الأشكال ومن الظواهر المختلفة التي ينتجها أشخاص مختلفون متعددون من خلال ماذا؟ من خلال تحوير المواد الأولية. هنا الإنسان في ملاحظته لهذه الظواهر سوف يجد أن هذه الصور المختلفة والأشكال المختلفة، الكرسي والباب والقميص وغيرها من الأشكال، والتي حصلت هذه الظواهر وهذه الأشكال التي حصلت بعد مجموعة عمليات وبعد مجموعة خطوات، هذه الصور يجد أن هذه الصور، هذه الظواهر، هذه الأشكال تتوقف في وجودها وفي تحققها على تحقق ووجود جميع الأجزاء التي ماذا؟ ها؟ التي يتوقف وجودها عليها. أن هذا الباب، هذا الكرسي، هذه الطاولة، هذه المنضدة، هذا القميص في وجوده، في تحققه يتوقف على مجموعة من الأجزاء التي تسهم جميعا ماذا؟ في تحقق هذه الصور وهذه الظواهر وهذه الأشكال المختلفة. وبعبارة ثانية، هذه الظواهر، هذه الأشكال، هذه الصور تتوقف على جميع أجزاء العلم. فجميع هذه الأشياء من نجار ومن خشب ومن صورة وغاية وغيرها، كلها تمثل ماذا؟ تمثل أجزاء وجود الكرسي، وأن الكرسي حتى يتحقق لابد أن تتحقق سائر ماذا؟ سائر الأجزاء الدخيلة في تحققه والتي يتوقف تحققه عليها من؟ عليها. ولكن برغم أن الإنسان يدرك توقف وجود هذه الصور وهذه الأشكال المختلفة من الكرسي والباب والمنضدة والسرير على جميع أجزاء العلة، برغم إدراكه لهذا الشيء، إلا أنه يدرك في ذات الوقت أن هذا التوقف على الأجزاء وهذه الحاجة إلى الأجزاء ليست على وتيرة واحدة وليست على نسبة واحدة، وإنما على نسب مختلفة. وبعبارة ثانية، أن نسبة هذه الأجزاء وهذه الأشكال اللي هي الكرسي والقميص والباب والمنضدة إلى أجزاء العلة، إلى أجزاء عللها التامة شبيهة مختلفة. فنسبة القميص اللي هو هذه الظاهرة الجديدة والشكل الجديد والصورة الجديدة إلى الخياط الذي يقوم بالخياطة، يقوم بالتفصيل والخياطة، تختلف عن نسبة القميص المن إلى قطعة القماش التي تحور منها والتي صنع منها. كيف مختلفة؟ وذلك أن الخياط بالنسبة إلى القميص نسبته هي نسبة ماذا؟ نسبة الإخراج ونسبة الإعطاء ونسبة الفعل والعمل ونسبة الوجود. القميص في وجوده، في تحققه، في نسبته إلى الخياط، الخياط بالنسبة إليه ماذا؟ موجد فاعل معطي لهذه الصورة الخاصة، موجد لهذه الصورة الخاصة. بينما نسبة القميص إلى قطعة القماش التي صنع منها هي نسبة ماذا؟ هي نسبة القابل للشيء، هي نسبة الانفعال والقبول. فالقماش بالنسبة إلى القميص ماذا؟ قابل ومنفعل، قابل ومنفعل. بينما نسبة النجار إلى نسبة الخياط إلى القميص نسبة ماذا؟ نسبة الفاعل، نسبة الموجد. إذن النسبة مختلفة، النسبة مختلفة. نسبة العمل، نسبة الفعل، نسبة الإعطاء، نسبة الإيجاد تختلف عن نسبة الانفعال والقبول. كيف تختلف؟ وذلك لأن نسبة الفعل والإيجاد ماذا تعني؟ تعني أن الفاعل يعطي أثراً خارجياً، يوجد شكلاً لم يكن، يوجد صورة لم تكن، يوجد هيئة لم تكن. النجار يوجد صورة وهيئة لم تكن، هي صورة ماذا؟ الكرسي أو السرير أو الباب. والخياط يوجد صورة وشكلاً وهيئة لم تكن، هي صورة ماذا؟ القميص. بينما نسبة القابل ونسبة الانفعال تتمثل ماذا؟ شنو حقيقتها؟ حقيقتها أن قطعة القماش، أن القابل ليس متلبسا، هاي قطعة القماش، القابل ليس متلبسا بصورة القماء، بصورة القميص وهيئة القميص وشكل القميص بالفعل، وإنما هو ماذا؟ هو متوفر على خاصية الاستعداد والقبول، لأن يتلبس صورة القميص وشكل القميص أو شكل آخر. القماش، قطعة القماش اللي هو ماذا؟ قابل ومنفعل. شنو نسبت للقميص؟ نسبت للقميص أن صورة القميص، شكل القميص، هيئة القميص ماذا؟ ليست حاصلة بالفعل فيه، ليست هي خاصية فعلية بمن؟ في القماش، في قطعة القماش، وإنما خاصية قطعة القماش أنه مستعد وقابل، وفيه إمكان لأن يتلبس بهذا الشكل الخاص اللي هو القميص، على صورة خاصة هي القميص، أو ماذا؟ صورة خاصة أخرى كالدشداشة أو البنطلون أو غيرها من صور الملابس. زين، وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس، فنسبة القميص إلى الخياط مختلفة عن نسبة القميص لمن؟ إلى قطعة القماش. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذه نسبة القميص إلى قطعة القماش، يعني نسبة القابل إلى الصورة الخاصة، مختلفة من مورد إلى مورد. ليست في كل مورد هي ماذا؟ نسبة واحدة. مختلفة ماذا؟ مختلفة من مورد إلى مورد، ومن صورة إلى صورة أخرى. يعني كل مورد له ماذا؟ قابلية خاصة واستعداد خاص لماذا؟ لقبول صورة خاصة وشكل خاص، ليست كلها في مستوى واحد. هذا ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا آثار مختلفة، وماذا؟ أحكام مختلفة، من ماذا؟ من مستعد إلى مستعد آخر، ومن قابل إلى قابل آخر. زين، يقولوا والإنسان كلما كرر هاي الملاحظات في الموارد المختلفة، في المواد والموارد المختلفة، يتضح له بجلاء وبشكل أكبر وجود اختلاف بين نسبة الفعل ونسبة ماذا؟ ونسبة الانفعال. شنو يعني؟ يعني بين نسبة النجار إلى الكرسي اللي هي نسبة الفعل، ونسبة ماذا؟ الخشب بالنسبة لمن؟ إلى الكرسي، هي نسبة الانفعال. بين نسبة الخياط إلى القميص التي هي الفعل، ونسبة ماذا؟ القماش إلى القميص التي هي الانفعال، وتتضح له ماذا؟ وتتضح له أحكامها وسماتها العامة. يقول بناء على هذه الملاحظات التي توقف الإنسان على اختلاف نسبة الفعل عن نسبة الانفعال، يضطر الإنسان إلى إعطاء حكم بأن كل فعل من الأفعال كالنجارة، كالخياطة، كصنع القميص وصنع الكرسي، تتطلب فاعلا لها. تتطلب ماذا؟ فاعلا لها. فالأثر الحاصل في هذه الموارد اللي هو ماذا؟ الشكل الخاص والهيئة الخاصة، اللي هي الكرسي أو القميص، تتطلب مؤثرا يوجدها، ومن دون مؤثر، من دون فاعل ماذا؟ لا توجد، لا تتحقق. وبعبارة ثانية، أن هذه الصورة الخاصة، هذه الهيئة الخاصة، هذا الشكل الخاص اللي هو القميص والكرسي، لا يتحقق من دون وجود علة فاعلية، وإن توفرت سائر الأجزاء والشروط الأخرى الدخيلة في وجوده. من دون وجود علة فاعلية، من دون وجود نجار، ها، لا يوجد الكرسي، وإن كان يوجد خشب، وتوجد مسامير، وتوجد مطرقة، وتوجد سائر الأجزاء والشروط والظروف الدخيلة، وين؟ في وجود الكرسي. هذه الصورة الخاصة اللي هي الكرسي، هاي الهيئة الخاصة الكرسي، وجودها كما يتوقف عليه من على سائر الأجزاء والشروط، فإنه إضافة لذلك لابد من وجود ماذا؟ من وجود الفاعل لهذه الصورة، لابد من وجود ماذا؟ الذي يعطي هذه الصورة وجودها، لابد من وجود علة فاعلية، ومن دون علة الفاعلية ماذا؟ ها؟ لا توجد تلك الصورة. حتى توجد هذه الصورة، حتى توجد الصور المختلفة والأشكال المختلفة والآثار المختلفة، إضافة إلى وجود السائر أجزائها وشروطها وعللها ماذا؟ لابد أن يوجد الفاعل الذي يعطي ماذا؟ الذي يعطي أثرا خاصا وشكلا خاصا وهيئة خاصة، هي هي ماذا؟ هي القميص، أو هي الكرسي، أو هي الباب. قل هذا هو المفهوم العام لمن؟ لقانون ماذا؟ لقانون السببية، الذي يعني بعبارة ثانية العلة الفاعلية. وشنو يعني قانون السببية؟ يعني وجود ماذا؟ وجود ظاهرة لكي تتحقق، لكي توجد، تتوقف على من؟ على ظاهرة أسبق منها. هذا الكرسي، هذا القميص، ظاهرة حتى توجد، يوجد هذا الشكل، حتى توجد هذه الهيئة، ها؟ يتوقف على من؟ على وجود ظاهرة فاعلة أسبق منها، هي النجار، هو العلة الفاعلة، هو العلة الفاعلة لمن؟ لهذه الهيئة ولهذا الشكل الخاص ولهذا الأثر الخاص. هذا هو المفهوم العام لمن؟ لقانون أو للعلة الفاعلية. زين، ولكن هذا الاعتقاد بالعلة الفاعلية وحاجة المعلول إليها، وأن المعلول الذي لم يكن ثم كان، وأن هذا الشكل الخاص الذي لم يكن ثم كان يحتاج إلى فاعل مؤثر في وجوده، يواجه إشكالية. خب، قبل بيان إشكالية خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: رغم أن وعينا، صفحة 270، لقانون العلية يحصل في اللحظات الأولى من حياتنا. ليش؟ لأنه قانون فطري، لكن هذا الوعي يبدأ إجماليا في حدود فهمنا، وهو أن كل موجود يحتاج في وجوده إلى وجود آخر أو موجود آخر، وأن وجود ووجود المعلول عن وجود عله، عن الوجود العله. ثم يأخذ هذا الوعي الإجمالي تفاصيله عبر ملاحظاتنا التي لا حصر لها، ملاحظات اليومية والتأملات اليومية، فنعي مفهوم العلة والمعلول، وتتجلى أمام رؤانا سمات العلية والمعلولية. نضرب أمثلة مجازية. ليش مجازية؟ ليش مجازية؟
ما لها حقيقة
بواقع؟ هذا بناء على الخلاف اللي ذكرناه سابقا، انه في توسع في قانون العلية وفي ماذا؟ اطلاق لفظ العلة وفي تضييق. اللقمة التي نأخذ التي تأخذها اليد ويمضغها الفم، وقطعة القماش التي يقصها الخياط ويخيطها، والباب الذي يصنعه النجار من الخشب. نلاحظ أن الصور الوجودية والأشكال الجديدة التي تحصل في هذه الأمثلة شنو هي؟ المضغ، الأخذ، أخذ اللقمة والمضغ وقص القماش الذي لم يكن ثم كان، وخياطته قميصا الذي لم يكن ثم كان، وبعد صناعة الباب، هذه الظاهرة الجديدة والشكل الجديد الذي لم يكن ثم كان. ترتهن بجميع أجزاء العلل، يعني لابد ماذا؟ مادة، ولابد وجود ماذا؟ مؤثر يفعل، لابد من وجود خياط، لابد من وجود نجار. هذا أمر سليم، لكن نسبتها إلى جميع أجزاء العلل ليست على حد سواء. فنسبة صورة القميص إلى الخياط تختلف عن نسبتها إلى قطعة القماش، لأن الخياط نظير من يخرج شيئا من عنده، فإنما أخرج شيئا ماذا؟ من عنده، لم يكن ثم كان، اللي هو العمل والفعل. فهو أخرج شيئا، أخرج صورة خاصة، أخرج شكلا خاصا. النجار أو الخياط ماذا؟ كأنه ماذا؟ أخرج شيئا خاصا، أخرج شكلا خاصا، وهو القميص أو الباب أو الكرسي. وقطعة القماش نظير من يتقبل شيئا من خارجه، كان محلا للانفعال، لفعل فاعل، اللي هو الانفعال والقبول. ومن الواضح أن لهاتين النسبتين المختلفتين سمتين مختلفتين، فالنسبة التي تحصل مع الفاعل هي أن الفاعل ذو أثر خارجي يعطيه، أن الفاعل اللي هو الخياط أو النجار ذو أثر خارجي يعطيه. شنو هو الأثر الخارجي اللي يعطاه؟ صورة القميص أو صورة ماذا؟ الكرسي، يعني هذا الشكل الخاص والهيئة الخاصة. على أننا لا نقصد أن شكل القميص مثلا في يد وخيط وإبرة الخياط وقد رآه ثم اتجه متحركا صوب قطعة القماش، لا، هو لم يكن ثم كان، شكل القميص لم يكن ثم كان، لأنه ماذا كان ثم ماذا ثم النجار ثم الخياط اتجه صوب ماذا؟ صوب قطعة القماش. واضح أنه لم يكن ثم كان. والنسبة التي تحصل مع القابل هي أن القابل ليس متلبسا بالأثر فعلا،
قطعة القماش ليست ماذا متلبسة بالقميصية أو الدشداشية أو البنطلونية فعلا، وإنما هي ماذا مستعدة وقابلة لأن تتلبس هذه الأشكال والصور المختلفة. وإن كان متوفرا على استعداد التأثر وقبول الأثر، ومن هنا فمع اختلاف المستعدين، اللي مرة يكون مستعد هو خشب، ومرة يكون هو ماذا قماش، ومرة يكون هو حديد، وهكذا. والقابلين تختلف الآثار، تختلف ماذا الآثار. مرة نفس القماش، متر من القماش استعداده لأن يكون ماذا قميصا يختلف عن استعداده لأن يكون منديلا. ليش؟ ليش؟ لأنه قابليته وإمكان لأن يكون قميصا لشخص بالغ كبير شبيه بعيد، ممكن لكن ماذا بعيد، ما ممكن ماذا، ما ممكن أن نخيط قميص من نص متر، ممكن ممكن ما ممكن ها ما للصغير، لا احنا مو قصدنا مو للصغير، زين ما ممكن تخيط قميص حتى للصغير من شبر من القماش، من 4 سنتيم من القماش، ما ممكن. اذا النسب مختلفه، باختلاف النسب تختلف الاثار. وكلما كررنا هذه الملاحظه في المواد والموارد المختلفه يتضح لنا ويتاكد بشكل اكبر اختلاف نسبتي الفعل والانفعال والسمه الخاصه لكل منهما. ومن هنا نحكم بأن كل فعل يتطلب فاعلا، وبلغة أكثر بساطة نقول إن كل أثر يتطلب مؤثرا. هذا الشكل الخاص اللي هو ماذا القميص أو الكرسي أو الباب، هذا أثر خاص، هذا شكل خاص يتطلب ماذا مؤثر. وأن وجود أي موجود محتاج العلة لا الذي وصفته أنه محتاج العلة لا يتحقق بدون العلة الفاعلية. لأنه ماذا كل موجود مطلقا يحتاج إلى العلة الفاعلية، لا، الموجود الذي ماذا الذي صفته أنه يحتاج إلى العلة لا يتحقق من دون علة فاعلية. وإن توفر على سائر العلل الأخرى نظر العلة المادية وغيرها، وهذا هو ماذا هو قانون السببية وقانون العلية في مفهومه العام. ولكن هذا يواجه إشكالا، الاعتقاد بالعلة الفاعلية يواجه إشكالا، وهذه الإشكالية طرحتها العلوم الطبيعية وهدفت إلى إنكار الحاجة إلى العلة الفاعلية من جهة، أو لا هدفت إلى ماذا عدم إمكان تعميمها. هاي الإشكالية تارة تهدف إلى ماذا، فيها هدفان، من جهة هي تهدف ماذا أنه أصلا ماكو حاجة إلى علة فاعلية، ومرة شو تقول، تقول لا لو قلنا بالحاجة إلى العلة الفاعلية إلا أنه لا يمكننا ماذا تعميمها لكل شيء، لا يمكن تعميمها لكل شيء. ولإيضاح ذلك نقول، قالوا إن ملاحظات الإنسان التي قادته إلى الاعتقاد بالعلة الفاعلية إنما انصبت في الأساس على اليمن على الموارد التي يكون الفاعل فيها هو الإنسان. وبعبارة ثانية، أي انصبت على الموارد التي يكون الفاعل فيها شنو؟ يقوم بعملية تحوير المادة الخارجية والتصرف فيها بالفعل والانفعال،
وصناعتي صور وأشكال مختلفة. وبعبارة ثانية في الصناعات مختلف الصناعات البشرية المصنوعات. حقيقة المصنوعات شنو؟ هذه صناعات الطائرة والسيارة والآلات المختلفة والمواد والوسائل المختلفة التي صنعها الإنسان. شنو حقيقة الصناعات؟ أن الإنسان يعمد إلى المواد الخارجية الأولية ويحورها إلى ماذا؟ إلى أشكال وإلى هيئات أخرى وإلى ظواهر أخرى. يتصرف فيها ماذا؟ بالتحوير بالفعل والانفعال. في هذه الموارد التي فيها تحوير، يعني في مواد في الصناعات، قول ممكن أن نتصور وجود ماذا؟ وجود علة فاعلية. لأنه من دون وجود علة فاعلية لا توجد هذه الصناعات، لا يوجد هذا الكتاب. هذا الكتاب مصنوع ماذا؟ من مواد أولية، هي ماذا؟ ورق. الورق أيضا بدوره ماذا؟ مصنوع من مواد أولية، هي القصب بردي. وهكذا في هذه الموارد التي هي عبارة عن ماذا؟ فعل وانفعال. انفعال من قبل المواد الأولية، وفعل من قبل ماذا؟ الصانع الإنسان. في هذه الموارد يمكن بشكل واضح أن نتصور وجود علة فاعلية، ومن دون علة فاعلية لا توجد هذه الصناعات. ولكن هذه الملاحظة وهذا الاستنتاج لوجود علة فاعلية لا ينبغي ولا يصح تعميمه وإعطاء قاعدة كلية تقول بضرورة وجود علة فاعلية في عالم الطبيعة لكل شيء ولكل موجود موجودات عالم الطبيعة وعالم المادة الذي نعيش فيه، وإنما لا بد من الالتزام بها في مواردها الخاصة. في موارد الخاصة، أي موارد الفاعل المختار المريد اللي هو الإنسان الذي يتصرف بالمادة الخارجية بالتغيير والتحوير وصناعة أشكال ماذا؟ وهيئات مختلفة، مثل النجار والخياط والحداد والنحات وغيرهم من الصانعين. هذا من جهة، هذا من جهة يقول إشكال. إذن لا يمكن تعميمه، لا بد ماذا؟ من الاقتصار على هذه الموارد. ومن جهة ثانية هناك موارد كثيرة في عالم الطبيعة تكون المادة اللي هي القابل بكلامنا، تكون المادة متوفرة على الأثر باستمرار من دون وجود مؤثر يتصرف فيها ويؤثر فيها. يعني شنو؟ يعني من دون وجود علة فاعلية. يا هاي موارد، قالوا هي الموارد التي يكون الفعل فيها قائما بالمادة دون وجود فاعل خارجي يؤثر فيها تغييرا وتحويرا وتطويرا. ففي مثل هذه الحالة لا توجد ضرورة للقول ماذا؟ بوجود علة فاعلية، بوجود ماذا؟ بوجود علة فاعلية وفاعل ماذا؟ مغاير المن لذات المادة، وأنه غير المادة، وأنه هو الذي ماذا؟ يقوم بتلك التغيرات التي تحصل في المادة والتي تقع داخل المادة. كما في حركة الإلكترون مثلا، حركة الإلكترون ماذا؟ قائم في المادة وفي ذات المادة ومن داخل المادة، ماكو فد شيء خارجي ماذا؟ سبب حركة الإلكترون. ففي هذه الموارد، في هذه الموارد يمكننا أن نقول إن العلة الفاعلية هي عين العلة المادية. منحتاج ماذا أن نفرق بينهما وأن نقول العلة المادية غير العلة الفاعلية. لا، في هذه الموارد التي ماذا تتوفر على الأثر دون وجود ماذا تتوفر على الأثر باستمرار هو الحركة الداخلية مثلا، دون وجود مؤثر خارجي ودون وجود من يتصرف فيها من الخارج، يمكننا أن نقول في هذه الموارد أن العلة الفاعلية هي عين ماذا العلة المادية وليس شيئين مختلفين. هما ليس هنا، هما ليس كالماذا النجار والخشب. ها، في النجار والخشب ماذا العلة المادية غير العلة العلة الفاعلية. بالنسبة للكرسي العلة المادية هي الخشب، وهي غير العلة ماذا الفاعلية التي هي النجار. هنا الأمر مختلف، العلة المادية والعلة الفاعلية أمر واحد، ولا نحتاج إلى التمييز بينهما والقول هم توجد علة فاعلية وهم توجد ماذا علة مادية. فإذا نحن بين خيارين، نحن بين خيارين، إما أن نقول إن العلة المادية تكفي لوحدها للقيام بكل هذه الآثار والفعاليات والأنشطة المختلفة ولا تحتاج إلى علة فاعلية ممن من الخارج هي التي تؤثر فيها تلك الآثار والأنشطة. راح نجيب إن شاء الله أمثلة توضيحية أكثر. أو لا، إذا ما قلنا ذلك، إذا ما قلنا أن العلة المادية هي التي تقوم بالأنشطة والفعاليات المختلفة، نقول إن الشيء الذي يكون علة مادية هو عين العلة الفاعلية في هذه الموارد. إذن إما أن نقول أنه ماكو أصلا علة فاعلية في هذه الموارد تقوم بتلك الآثار، وإن الذي يقوم بتلك الآثار هو ماذا العلة المادية، وإما أن نقول باتحادهما وأن العلة المادية والعلة الفاعلية في هذه الموارد ماذا شيء واحد. شنو يعني أن أنه في هذه الموارد كما في حركة الإلكترون وغيره أن العلة المادية هي عين العلة الفاعلية ولا أثنينية بينهما؟ لإيضاح هذا المطلب، لإيضاح هذا الشق من الإشكال، نقول من خلال الأمثلة. لاحظوا، يقولون أثبتت التجارب أن سرعة الضوء عبر الفراغ بحسب الثابت الفيزيائي العالمي أن سرعة الضوء تعادل ماذا أو تقارب ماذا 300,000 كيلو متر في الثانية. سرعة الضوء في الفراغ بحسب الثابت الفيزيائي العام شقد؟ ما يقارب 300,000 كيلو متر في الثانية، أو كما قال هو ماذا حوالي 1,000,000,000 كيلو متر لكل ساعة، 1,000,000,000 كيلو متر لكل ساعة. زين، يقولون نحن إذا لاحظنا هذه الحركة، حركة الضوء، فسوف نجدها معلولة علما لموضوعها وهو المتحرك، لموضوعها وهو المتحرك. يا المتحرك هنا هو الضوء نفسه. الحركة هنا هي حركة الضوء. من المتحرك؟ الضوء. يقولون هذه الحركة، حركة الضوء، معلولة ماذا لموضوعها، لموضوع الحركة وهو المتحرك لنفس الضوء، ولا تتطلب فاعلا موجدا لها. وبعبارة ثانية، حركة الضوء، سرعة الضوء تتطلب متحركا لا محركا، ما تتطلب محرك، تتطلب ماذا متحرك فقط. زين، هذا مثال. اثنين، مثال ثاني، قالوا المادة في حركة دائمة مستمرة وتطور دائم، وهذا لا ينكره لا إلهي ولا مادي. الكل مؤمنون ماذا؟ يقرون بأن هذا عالم المادة شبيه كله متحرك سيال غير قارن، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ماكو خلاف لا بين متدين ولا بين بوذي ولا بين ملحد ولا بين ماركسي ولا بين ليبرالي، كل توجهاتهم الفكرية الفلسفية الاجتماعية الكل متفقون إجماع على أنه ماذا؟ أن المادة في حركة دائمة مستمرة وتطور دائم. فكما أن المادي يؤمن أن المادة متحركة متطورة سيالة غير قارة، المتدين الإلهي يؤمن كذلك ماذا؟ أن المادة شبيه متطورة متحركة سيالة غير قارة. قالوا هاي الحركة في المادة، هذه الحركة في المادة، هذا التطور في المادة ليس ناشئا وناتجا عن علة وسبب خارجي ومحرك لها من الخارجها، وإنما حركتها ناشئة من داخلها، ناشئة عن تضاد وتناقض داخلي في أحشاء نفس المادة، ولم يثبت بدليل أنه يوجد محرك يحرك المادة من خارجها، لا حركتها من داخلها من ذاتها من صميم ذاتها من أحشاء ذاتها. وإنما وجود المادة كاف ماذا؟ في ثبوت الحركة لها. المادة هي المتحرك، إذن في المادة يوجد متحرك دون ماذا؟ دون محرك، دون محرك من خارجي. في المادة عفوا يوجد متحرك وهو نفس الموضوع وهو المادة دون محرك، يعني يوجد أثر دون مؤثر من خارجه دون علة فاعلية من الخارج، وإنما ناشئة من ذات المادة من صميم المادة باعتبار احتوائها على نقائض وقيام صراع داخلي بين تلك النقائض والأضداد، فينتج ماذا؟ ينتج الحركة والتطور والسيلة. هذا مثال ثاني. مثال ثالث على ماذا؟ على أنه إما نقول أنه الحركة أنه الأثر والفعالية يكفي فيها فقط العلة المادية دون العلة الفاعلية، أو نقول باتحادهما، هذا الإشكال مو هاجة يجيب الأمثلة عليه. المثال الثالث قل نشوء الكون، نشوء الكون معلول لمن؟ قالوا معلول للتصادم التلقائي لمجموعة من الذرات، مجموعة من الذرات ماذا؟ السابحة في الفضاء تصادمت بعضها مع البعض الآخر، وبتصادمها من جهة حافظت على وجودها، ومن جهة ثانية بتصادمها تكونت كرات مختلفة، مختلفة التراكيب والسمات والآثار اللي هي ماذا؟ الكواكب. وحصول هذه الآثار وهذه الصور المختلفة وهذه الموجودات المختلفة لم يكن له سبب ماذا؟ سوى المادة نفسها، سوى ماذا؟ الذرات نفسها. فإذا من ملاحظة هذه الموارد الثلاثة وأكو موارد أخرى أيضا، يتضح لنا عدم وجود ماذا؟ يتضح لنا عدم وجود شنو؟ عدم وجود علة فاعلية في حركة الضوء وفي حركة المادة وفي حركة ماذا؟ حصول تراكيب في هذا العالم والآثار المختلفة في هذا العالم في تصادم الذرات، بل كل هذه الآثار كل هذه الصور كل هذه الفعليات بها معلولة لمن؟ لنفس المادة، لنفس ماذا؟ لنفس المادة، هي معلولة لنفس المادة للعلة المادية، ولا توجد علة فاعلية ومؤثر وموجد لها من الخارج. إذا لا نحتاج القول ماذا بوجود علة فاعلية، إنما نقصد العلة الفاعلية فقط على الموارد ماذا التي هي أفعال إرادية كأفعال الإنسان مثلا، فلا نعممها لغير تلك الموارد. إذن في هذه الموارد لا توجد ماذا؟ لا توجد علة فاعلية. قالوا وحتى في الموارد الأخرى التي نتصور وجود علة فاعلية فيها، نتصور ماذا؟ وجود علة فاعلية وعلة مادية، وكلاهما ينتجان ماذا؟ أثناً خاصاً ينتج ماذا؟ الفاعل يفعل في القابل ماذا؟ أثناً خاصاً. يقول حتى في تلك الموارد في الواقع لا يوجد سوى ماذا؟ لا يوجد فاعل، إنما توجد عندنا مادتان، توجد عندنا ماذا؟ مادتان، كل مادة ذات أثر تؤثر في الأخرى من خلال فعل وانفعال، من خلال التدافع والتجاذب ماذا؟ يعطياني ماذا؟ يعطياني أثرا خاصا، وهما كلاهما في الواقع مادة للفعل وليس ماذا؟ وليس علة فاعلية منتجة للأثر وللفعل ومعطية للأثر وفي الفعل. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس في هذه الموارد التقسيم، تقسيم العلة إلى علة فاعلية وإلى علة مادية شبيه، ها؟ ليس صحيحا، هو ماذا؟ تقسيم موهوم، تقسيم صدفوي موهوم لا أساس له. كما في قابلية البقاء التي تحصل تلقائيا، قابلية البقاء عند الإنسان أو في المواد بصورة عامة، قابلية البقاء شنو؟ تحصل تلقائيا من دون أن يوجد ماذا؟ فاعل يوجد، يوجد ماذا؟ يوجد قابلية البقاء. إذن القول أنه أكو علة فاعلية إضافة إلى علة مادية هذا شبيه لا أساس له. إذن خلاصة الإشكال حتى نختم الدرس، خلاصة الإشكال أننا بناء على الملاحظات السابقة إذا قلنا بالعلة الفاعلية لابد نقصها على من؟ فقط على الأفعال التي يكون الفعل فيها عبارة عن ماذا؟ مصنوعات ومنتوجات، يعني تحوير، يعني فقط في أفعال الإنسان الإرادية فقط نقص هنا ولا نعمم، بل أكثر من ذلك في الموارد الأخرى إما نقول بأنه الذي يقوم بالآثار المختلفة والأنشطة المختلفة وماذا؟ المادة فقط دون وجود علة فاعلية من الخارج، أو نقول ماذا؟ باتحاد العلة الفاعلية والعلة المادية وأنه لا إثنينية بينهما. قال إشكال يعني بعد الوقت لا يسع لقراءة الإشكال، خب قراءة الإشكال الجواب عن الإشكال أيضا يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.